ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ختنه جده عبد المطلب في يوم سابعه وصنع مأدبه، ما حاله؟ تذكر سبب الضعف؟ نعم، عن عنت ايش؟ يعني محمد بن ابي السري انت تذكرته؟ ما اسمع جيدا. طيب، تفرد به محمد بن ابي السري ومع ذلك انا وليد مسلم بن مسرع السماء. وما جاء انه ولد مختونا ومسررا مسرورا. ذلك اخنا محمد شديد الضعف، تذكر ما سببه؟ ما سبب ضعفه؟ من يذكر اسمه؟ يونس بن عطاء المكي، قد اتهم بالوضع. والبيت المنسوب إلى أبي طالب، فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. عندما لك أسامي؟ نعم، من ذكره بسياط؟ يعني نسبة لحسان، ذكره بدون إسناد بصيغة التنوين. طيب، غير المنسوب لحسان الذي منسوب إلى أبي طالب، علي بن زيد بن جدعان ضعيف وذكره بدون إسناد علي بن زيد، فهو معظم. طيب، قوله ذكر في الاستيعاب لابن عبد البر إلى آخره، هذا لا شك أنه ليس من كلام ابن حبان، لأن ابن عبد البر بعد ابن حبان. هذا من تصرف بعض النساخ، فلعل بعض أهل العلم ذكره في مخطوطته حاشية، لعل بعض أهل العلم ذكره في مخطوطته حاشية، فنسخ بعض من لا علم له فأدمجها في الكتاب، أنها مذكورة حتى في بعض المخطوطات مذكور. وهذا من التصرف السيء، لكن قد يكون حصل خطأ، نسخ من لا معرفة له فأدمجه في الكتاب، وإنما ربما ذكر حاشية للفائدة. حتى الثقات لابن حبان المطبوع موجود فيه هذا، ولم ينبه المعلق على النسخة القديمة على ابن حبان، لم ينبه على ذلك. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. حدثنا الحسن بن سفيان وهو من مشايخي الذين أكثر عنهم وهو ثقة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قراد أبو نوح واسمه عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه قال خرج أبو طالب إلى الشام للتجارة، وخرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، فأتاهم وهم يحلون رواحلهم وأحلاسهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى، سقطت كلمة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رعية الإبل، قال: أرسل إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فقال: انظروا إليه، عليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال عليه، أي مال فيء الشجرة رجع عليه. هذه آيات ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، أيده الله قبل البعثة. فلما جلس مال عليه، قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم لو رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا وقد بعث إليه ناس، وإن أخبرنا بخبري فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال لهم: أفرأيتم أمرا إذا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. فتابعوه، نعم الصواب، فبايعوه، فبايعوه وأقاموا معه. ولعلها أيضا فتابعوه، يعني أنهم أقروا ذلك وتركوا. أما المبايعة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ بيعة ما قد بعث إليه، هذه من تفرجات عبد الرحمن بن غزوان، لذلك بعضهم أنكر الحديث بسبب ذكر بعض الأشياء في هذا الحديث مما تستنكر. قال: فأتاهم فقال لهم: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ في الصحيح المسند الشيخ ذكر أيضا الأول عبد الله بن قيس، احتمال الثاني، قال: فبايعوه وأقاموا معه، لفظه فبايعوه. قال: فأتاهم فقال لهم: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قال أبو طالب: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا أيضا مما استنكر، كيف أبو بكر يرسل بلالا في ذلك الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمره في نحو العاشرة أو الحادي عشرة نحو ذلك، وأبو بكر أصغر منه بسنتين، وأبو بكر ما اعتق بلالا إلا بعد البعثة. فهذا مما استنكر أيضا ذكره في هذا. قد أنكر الحديث بعض أهل العلم الذهبي في الميزان تكلم عليه, وفيه أيضا نعم في تاريخ الإسلام في السيرة النبوية في تاريخ الإسلام, وابن كثير نبه على بعض المنكرات المذكورة فيه في البداية والنهاية. من ضمن ذلك هذا اللفظ ذكر بلال أبي بكر وبلال, والشيخ هناك أنه أيضا رحمه الله نبه على ما يتعلق بذكر أبي بكر وبلال. قال الشيخ: ذكر أبي بكر وبلال في الحديث وهم كما قاله الحافظ في الإصابة في ترجمة بحيرة الراهب, وكما قاله الجزري كما في تحفة الأحوذي. ذكر أبي بكر وبلال في الحديث وهم. في مسند أبي موسى الأشعري أحاديثه قليلة. قال ابن حبان رحمه الله: قال أبو حاتم وهو ابن حبان: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة, عندنا بمكة وصواب مكة. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة, وكانت سفرته الثانية بعدها مع ميسرة غلام خديجة, ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد وابن 25 سنة, وهو وخويلد وابن أسد بن عبد العزة ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي, يعني ينتهي نسبها إلى قصي بن كلاب, مع رسول الله يلتقي النسب في قصي بن كلاب, ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب, وأمها فاطمة بنت زائد بن الأصم بن رواحة بن حجر بن معيص عامر ابن معيص. هل عندهم ابن عامر المسخة؟ ابن سقطت ابن عامر ابن عامر ابن لؤي بن غالب. وكانت قبل أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي هالة أخي بني تميم, ثم كانت تحت عتيق ابن عائذ ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. وكان السبب في ذلك أن خديجة كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه, وكانت قريش قوما تجارا. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته وكريم أخلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لا إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة, فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان, فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري, ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ظلا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. هنا الحر يعني ادمجت مع يرى صارت كأنها كلمة واحدة. واشتد الحر يرى ظلا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به وأخبرها ميسرة عن قول الراهب وعما كان من أمر الإضلال الظل بضاء وليس بضاد، الإضلال بضاء وليس بضاد. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني قد رغبت فيك وفي قرابتك وفي أمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم لأعمامه، فخرج معه حمزة بن عبد المطلب عمه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فزوجها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فولد له منها فولد له منها زينب ورقي ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم، وكان به يكنى والطاهر والطيب، وقيلهما وصفان يلقب بهما ولد يقال له عبد الله من أولاده، كان يلقب بالطاهر والطيب. قال: فهلكوا قبل الوحي، أي أبناؤه القاسم والطيب. وأما البنات فكلهن أسلمن وهاجرن إلى المدينة. وكانت خديجة قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد قرأ الكتب وعلم من علم الناس، ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان من الإضلال عليه. فقال ورقة: إن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، قد عرفت أنه كائن بهذه الأمة سيظهر في هذا الوقت. هذه القصة ما يتعلق بهجرته إلى الشام في تجارة لخديجة، ثم زواج منها أوردها ابن إسحاق في المغازي بدون إسناد، وتابعوا عليها أهل العلم في ذكرها، ذكرها محمد بن إسحاق في كتاب المغازي بدون إسناد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.